ورجعنا لكم تاني. اتكلمنا عن الدولة العميقة وعن أعمدتها الثلاثة، الرئاسة والجيش والمخابرات، وتعالوا نبدأ نتكلم إزاي الدولة العميقة بتسيطر على الدولة وعلى الحكومة. فروع الحكومة الثلاثة، السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، هما الإسرة البرانية أو الغلاف اللي بيحمي الدولة العميقة من المنافسين على السلطة والمصالح، ومدى سمك الإسرة دي وقوتها بيزيد أو بيقل حسب قوة أو ضعف سيطرة الدولة العميقة على السلطات دي، التنفيذية والقضائية والتشريعية اللي هو البرلمان يعني. ومن بعد ما وصل الجيش لقمة السلطة بعد ثورة يناير، تم بالتدريج السيطرة تماما على السلطات دي كلها، للدرجة اللي خليتها ما بقتش قادرة تقوم بدورها بشكل فعال، لأنها بتعاني من اختراق بشكل تقريبا عمره ما حصل قبل كده. دلوقتي الدولة العميقة اللي في قلب نظام الحكم المقفول بالضبة والمفتاح بتستخدم مؤسسات الحكومة عشان تتحكم في الدوائر الانتخابية وفي محابس النظام، مين يدخل ومين يخرج، وبالتالي أصبحت مؤسسات الحكومة ملهاش أي استقلالية على الإطلاق، وبالتالي شبه غير معترف بها من الشعب. الشعب مش قادر يعتمد عليها لأنه عارف إنها ما بتخدموش أساسا، ولكنها في الأساس بتخدم النظام. فتعالوا نشوف إيه هي الآليات اللي النظام بيتحكم بيها في المؤسسات بتاعت الحكومة، وإزاي بتأثر على اقتصاد البلد وعلى المواطنين وعلى علاقات البلد الخارجية. تعالوا نبدأ بالسلطة التنفيذية الحكومة. السلطة التنفيذية المترامية الأطراف في مصر بتتكون من وزارات ووكالات وهيئات مختلفة، شغال فيها حوالي 7 ملايين موظف مدني، يعني أكتر من نص القوى العاملة الرسمية في مصر. السلطة التنفيذية مهمة جدا بالنسبة للدولة العميقة بسبب دورها في الإدارة والرقابة والدعم السياسي للنظام. السلطة التنفيذية هي الدراع الرئيسي اللي بيتم من خلاله ترسيخ السلطة الاستبدادية في إدارة شؤون الدولة اليومية، واللي من خلال عمليات الإدارة الروتينية بتاعتها بتبني الطبقة الأولى من السيطرة السياسية على الشعب، وبتقوم بدور المحبس الرئيسي اللي لازم يعدي من خلاله أي حد من الشعب عاوز يوصل للطبقات العليا أو يدخل جوه نظام الحكم والسياسة والاقتصاد المقفولين دول. ده غير إن السلطة التنفيذية بتمثل أكبر قاعدة سياسية للنظام، بالرغم من كون القاعدة دي زي ما قلنا قبل كده قاعدة متأكلة وحالتها كرب. عشان كده كان لازم الدولة العميقة تحكم السيطرة عليها تماما وتهيمن على مؤسساتها كلها. إزاي الدولة العميقة بتعمل ده؟ عن طريق الاختراق والتقسيم والمركزية. زي برضو تعالوا نشوف الاختراق. كل رجل من رجلين الدولة العميقة، الثلاث رجلين اللي اتكلمنا عنهم في الحلقات اللي فاتت، كل رجل من دول بتخترق السلطة التنفيذية. يعني لو تخيلنا السلطة التنفيذية دي متمثلة في بني آدم، فتخيلوا كده وفي ثلاث بني آدمين تانيين مدين رجليهم وحاطينها في مناخيره. المشكلة ما بتقفش هنا بس الحقيقة، ولكن فوق الاختراق المتعدد ده كمان بيتم بهرجلة وعشوائية وبدون تنسيق بين الثلاث رجلين، لدرجة ان السلطة التنفيذية في الحقيقة بقت ساحة لصراعات القوة بين الجيش والأمن والمخابرات والرئاسة. اساليب الجيش في الاختراق هي الأكثر صراحة ومباشرة ووضوح وجليطة. من بعد انقلاب 23 يوليو سنة 52 وبداية جمهورية الضباط، بدأ العسكريين ينتشروا في الحكومة، والنهاردة السلطة التنفيذية بقى فيها عشرات الآلاف من الضباط المتقاعدين أو المعارين، واللي بيخدموا في كل مؤسسات السلطة التنفيذية تقريبا، اللي هم بتمركزوا في المناطق اللي بتهم الجيش لأنها بتتحكم في محابس الوصول لموارد الدولة. عشان كده هنلاقي مثلا إن إدارة المحليات في محافظات مصر، واللي هي واقعيا آلية السيطرة المركزية للحكومة على جميع أطراف الدولة، نلاقي ان ادارة المحليات بيسيطر عليها ضباط الجيش. غالبية المحافظين، عندنا 27 محافظة، غالبية المحافظين لواءات جيش سابقين ولواءات شرطة وعدد بسيط جدا من المدنيين، والنسبة بين العسكريين والشرطة والمدنيين في المحليات بتتغير حسب مين الفرع الاقوى في الدولة في اي وقت ما يعني، وحسب مدى اهتمام الرئاسة بتجميل صورة الدولة دوليا وتأكيد وهم انها دولة مدنية مش عسكرية زي ما السادات عمل مثلا. لكن بالرغم من ان اغلب المحافظين عسكريين، الا ان الجيش برضه ملهوش سيطرة تامة على المحليات. ليه؟ لانه وزارة التنمية المحلية اللي مسيطر عليها لواءات داخلية ومخابرات سابقين، وأمانات المحليات اللي المحافظات تابعة ليها برضو اللي مسيطر عليها لواءات داخلية. ده غير ان المحافظين ذات نفسهم كونهم موظفين حكومة في النهاية فهم تابعين لوزارة الداخلية مش الدفاع. يعني باختصار الجيش والداخلية مسيطرين على السلطة التنفيذية، بس الاتنين عضين على صباع بعض عشان ما حدش يقدر يسيطر لوحده. الجيش مسيطر عن طريق تعيين عسكريين في مناصب قيادية مهمة في السلطة التنفيذية، والداخلية مسيطرة بان هي اللي بتديرهم اداريا. غير المحليات في مجالات ادارية تانية اخترقتها جمهورية الضباط، وهي المجالات اللي مرتبطة بالمصالح الاقتصادية للجيش، خصوصا الهيئات التنظيمية المسؤولة رسميا عن الرقابة المالية. عشان كده الجهات المسؤولة عن الاتصالات والنقل والمواصلات زي هيئة قناة السويس مثلا، هيئة النقل النهري، هيئة ميناء اسكندرية، تقريبا كل ادارات الطيران المدني بما فيها شركة مصر للطيران، وكمان الهيئات اللي بتنظم الاتصالات الالكترونية، كلهم مرشئين عسكريين سابقين او منتدبين. وفوق كل ده طبعا نصيب الاسد في ادارة اكتر قطاع بيكسب في الدولة، قطاع البترول والغاز. الغاز. وبما ان الهيئات الرقابيه بتشكل تهديد محتمل ومباشر للدوله العميقه بشكل عام وللجيش بشكل خاص، فهنلاقي ان اهم هيئتين وهم هيئه الرقابه الاداريه والاداره المركزيه للمحاسبات مرشحين لواءات سابقين برضه وتحت رقابه واشراف الجيش مباشره. عشان كده على سبيل المثال يعني لما المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات اتحدى الجيش في 2015 وكشف عن كميات مهوله من الفساد جوه الحكومه اللي الجيش مسيطر عليها، اتفصل بشكل غير قانوني وفورا واتلفقت له التهم واتحكم عليه بسنه سجن. جمهوريه الضباط عباره عن شبكه عايشه على تغلغلها لعناصر الاداره العامه والقطاع العام في الدوله لانها مهمه جدا لمصالح الجيش الاساسيه. هنلاقيهم في المحليات، هنلاقيهم بيستفيدوا بشكل اقتصادي مباشر من مؤسسات الدوله زي هيئه النقل والاتصالات والسيطره على الاراضي والموارد الطبيعيه، وفوق ده كله كمان سيطروا على الجهات الرقابيه عشان يلعبوا براحتهم محدش يراقبهم. يعني ده اسلوب الجيش في اختراق السلطه التنفيذيه. تعالوا نشوف بقى الداخليه بتخترقها ازاي. الداخليه اسلوبها في الاختراق مختلف شويه عن الجيش لسبب بسيط. الداخليه ملهاش مصالح اقتصاديه، وزير الداخليه ما بيرأس مجموعه شركات واستثمارات زي وزير الدفاع. الجيش بيخترق السلطه التنفيذيه كوسيله لخدمه هدف تاني وهو مصالحه الاقتصاديه. اما الداخليه فاختراق السلطه التنفيذيه هو بالنسبه لها هدف في حد ذاته مش وسيله. يعني نقدر نقول ان علاقه الجيش بالسلطه التنفيذيه علاقه طفيليه، هو عامل زي القراده اللي لابده في جته السلطه التنفيذيه ومن خلالها بيشفط موارد الدوله. لكن الداخليه والمخابرات هم اللي بيديروا السلطه التنفيذيه فعليا بحجه امن البلد. عشان كده نقدر نعتبر ان السلطه التنفيذيه في مصر هي الامتداد الطبيعي للاجهزه الامنيه والمخابرات اكتر من الجيش. بس برضو احنا بشر والميه ما تعديش على عطشان، ضباط الداخليه لازم برضو يستفيدوا، مش هيديروا السلطه التنفيذيه لله وللوطن. يعني الفرق بينهم وبين الجيش بس ان هما بيستنفعوا من خلال السمسره مش من خلال اداره مشاريع مباشره. يعني زي ما حصل في روسيا مثلا، عملاء المخابرات الروسيه اخترقوا مؤسسات الحكومه والقطاع العام وظبطوا ظبابتهم وعملوا شبكات النفوذ والبيزنس الخاصه بيهم وسيطروا على موارد الدوله. اشهر مثال على ده فلاديمير بوتين نفسه الرئيس الروسي الحالي. الفرق بس ان المخابرات كانت مسيطره على روسيا بالكامل، ما كانش في صراع بينها وبين جهات تانيه على السلطه زي في مصر. في مصر لان الداخليه اضعف من الجيش وما يقدروش يسيطروا على البلد بالكامل زي ما الجيش عمل، فبيكتفوا بموضوع السمسره ده. النكته ان انحدار وضعف الداخليه في مصر السبب الرئيسي هو الفساد ده ذاته، الضعف اللي كان السبب الاساسي في فشل الداخليه في مواجهه المظاهرات في 25 يناير 2011. ازاي؟ السنوات الاخيره في حكم مبارك كان فيها قمع شديد وضغط على رجال الداخليه واللي كانوا بيشتغلوا 12 ساعه واكتر في اليوم بدون مقابل يستاهل التعب ده كله. فكانت النتيجه ان الضباط واللواءات بقى يقولوا احنا علينا من ده بايه. كتير منهم كان بيستقيل بعد ما رستق نفسه بشبكه علاقات ونفوذ وبزنس، استقالات كتير لدرجه انها اثرت فعلا على قدره الداخليه على مواجهه الثوره. ازاي برضه؟ يعني هنلاقي واحد مثلا في المخابرات مسؤول عن مراقبه القطاع الاقتصادي، مراقبه رجال الاعمال والحيتان تحديدا، المهمه اللي بتخليه على تواصل مباشر بيهم وبرجاله مبارك الكبار، فطبعا بيستغل موقعه والمعلومات اللي عنده ونكشف الصوره كلها من فوق على عكس الحيتان اللي بيتعامل معاهم، فبيسمسر بانه يمشي مصلحه ده ويتوسط لده ويجيب تصاريح لده وهم كمان بيظبطوه، فيعمل له كام شركه لحسابه ويطلع معاش مبكر بالمعلومات والعلاقات اللي عنده وفي ده الملاليم اللي كان بياخدها من الحكومه. باحث بريطاني بيحكي عن تجربته في مصر سنه 1965 وازاي شاف بنفسه اختراق الجيش والداخليه للسلطه التنفيذيه. كان شغال في احد الفنادق الخمس نجوم المملوكه للحكومه في مصر واكتشف ان المكان عباره عن خليه مخبرين من الجيش والداخليه، بعضهم بيعلن عن نفسه بصراحه ويقول انا شغال مع الجيش او المخابرات، وبعضهم ما بيقولش بس الكل عارف انه كده. الفندق كان حرفيا عش جواسيس وكان برضه مخبرين الجيش اكتر واقوى من بتوع الداخليه. كانوا مسؤولين عن حاجات كتير جوه الفندق منها نظام التصنت على الغرف، غرف الفندق كلها كانت متراقبه. بعدها بكام سنه احتاج ضمن ابحاثه ان هو ينخور ورا رئيس مجلس الشعب وقتها واللي كان نسيب السادات وصديق مقرب ليه سيد مرعي. سيد مرعي لما عرف هدده، وبعدها امن الدوله استدعاه وحقق معاه وطرده من مصر. بعدها بسنتين جات له دعوه من وزير الخارجيه المصري واللي ما كانش يعرف انه انطرد من مصر قبل كده عشان يلقي محاضره في وزاره الخارجيه. المهم وافق، ما كانش متاكد ان هم هيدوا له فيزا لدخول مصر في النهايه يعني، وفعلا وزاره الخارجيه ما قدرتش تطلع له فيزا واعتذروا له بان هم ما لهمش سيطره على امن الدوله. فلجأ للواء جيش سابق كان هربان من مصر ايام عبد الناصر لانه كان من رجاله عبد الحكيم عامر واللي كان له علاقات بزمايل قدام ليه كانوا في امن الدوله، وفعلا الفيزا طلعت في خلال اسبوعين مع تظبيط الناس بكام 100 دولار كده يعني. وزير الخارجيه كان مذهول طبعا لانه هو يا وزير الخارجيه ما عرفش يطلع له فيزا. بعدها ب 10 سنين تقريبا كان الباحث ده مدير لمنظمه في مصر بتنسق بين الحكومه المصريه والباحثين والمؤسسات الاكاديميه الامريكيه بالاضافه للمشاركه في ترميم الاثار المصريه. النشاط اللي كان بيتم تمويله من خلال المنح المقدمه من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. من ضمن مسؤوليات شغله كان الحصول على تصاريح للباحثين الامريكان لاجراء بحوثهم في مصر. التصاريح اللي كان بيطلعها لجنه مكونه من 10 اعضاء في وزاره التعليم العالي. قرارات اللجنه دي كانت دايما غريبه ومش مفهومه ولا يمكن التنبؤ بيها. وبعد شويه دعبسه في الموضوع اكتشف ان العشر اعضاء بتوع اللجنه 8 منهم كانوا من مباحث امن الدوله واللي طبعا كانوا شوله بطاطس يعني فيما يتعلق بالبحث العلمي.
العلمي، وكانوا بيقيموا البحث من عنوانه. في الفترة دي اكتشف الباحث ده اختراق الجيش والداخلية والرئاسة للأجزاء المختلفة من السلطة التنفيذية اللي ليها علاقة بالآثار والثقافة والفنون. كل أعمدة الدولة العميقة كان ليها مصالح مادية غير مباشرة في سبوبة الآثار دي، عادة في صورة شركات منافسة بيسيطر عليها رجالتهم. وزير الثقافة الراجل بتاع سيدة مصر الأولى كان بيراعي مصالحها في السبوبة، بينما ضباط الجيش والداخلية في مختلف الوزارات والمحليات بيراعوا مصالحهم هم، تصريح بقى وسمسرة إلى خيام. متاهة حرفيا، المتاهة اللي الشركة المسؤولة عن ترميم بيت الرزاز معلم أثري مملوكي تاهوا فيها، تاهوا وسط الصراع اللي كان ما بين شركتين على المشروع، واحدة مملوكة للجيش والتانية مملوكة للداخلية، والشركتين كانوا بيتنافسوا على عقد الترميم من وزارة الثقافة عشان يخطفوه من الشركة الأمريكية. باختصار السلطة التنفيذية في مصر عاملة زي قرص الجبنة السويسري اللي مليان خروم ده اللي بتشوفه في أفلام الكرتون، متاهة منفذة على بعضها وقاعد عليها الخلفيات العسكرية والمخابراتية والرئاسة. وهاتك يا أرقضة. شفنا طريقة الاختراق، تعالوا نشوف بقى طريقة فرق تسد التقسيم. الإدارات العامة في مصر بتعاني من مشكلة كبيرة جدا، أو هي متصممة أساسا كده، مشكلة إنها متقسمة لوزارات وأقسام وهيئات إلخ، وكلها مفيش بينها تواصل على المستوى الأفقي، مفيش ما بينهم تنسيق، كلهم بيبعتوا تقاريرهم لفوق بس، لكن ما بينهم وبين بعض ما يعرفوش بعض. الهدف الأساسي من أي إصلاح إداري هو إن يكون في رؤية شاملة للحكومة. عشان ده يحصل لازم كل أقسام الحكومة تكون بتنسق مع بعضها. بس لو عملنا إصلاح إداري وخلينا الكل مع بعضه كده، في ناس كتير مصالحها هتتضرب. هنلاقي في مجلس الوزراء صراعات ما بين ناس، كل واحد فيهم بيحاول يدافع عن مساحته ويخطف حته من التورته بتاعه اللي جنبه قبل ما يتقلش. هل تعلم ان في الفتره ما بين 2011 و2017 في مئات من الوزراء دخلوا مجلس الوزراء واتقلشوا منه، وان بسبب اللعب اللي بيحصل في السلطه التنفيذيه الدوله بتواجه صعوبه شديده في انها تغري وزراء عندهم كفاءه حقيقيه بان هم يقبلوا المنصب؟ ما فيش حد بيحترم نفسه وبيفهم هيقبل انه يكون مجرد سكرتير وواجهه للعب اللي بيحصل، ولما الدوله تتزنق تلبسه هو الليلة. الصراعات اللي بين الوزراء وصلت كمان الى ان هم يجرجروا بعض في المحاكم، فهنلاقي الصراع اللي ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين على القمح، المادة الغذائية الاساسية في مصر. وزارة الزراعة مسؤولة عن انتاج القمح محليا، ووزارة التموين مسؤولة عن توزيعه، وبما ان الحكومة هي اللي بتشتري معظم القمح المنتج محليا والمستورد وبعدين بتبيعه للمستهلكين باسعار مدعومة، فاي فجوة في السعر بين القمح المزروع محليا والمستورد بتفتح مجال للعب غير القانوني. الفجوة في السعر ارتفعت في الفترة ما بين 2015 و2016، ففتح المجال اكتر للفساد واللعب في اسعار القمح. الفساد اللي شارك فيه ناس كبار في وزاره التموين ذات نفسها وعلى راسهم الوزير، واللي اتقلش مع رجالته بتهم فساد في 2016 بعد كام شهر من القبض على وزير الزراعه صلاح هلال بتهم فساد برضه. وزاره الزراعه كان ليها دور في الاطاحه بوزير التموين في الحقيقه، يعني لان هم عصلجوا في موضوع استيراد القمح الملوث بالارجوت، فاكرين واللي كان بيستورد قبل كده عادي، بس العصلجه دي كان ليها دواء بسيط وسهل. السيسي جاب وزير تموين من الجيش، الحاجه اللي اول مره تحصل في تاريخ وزاره التموين، مفيش عسكري يمسكها ابدا من يوم ما تاسست ايام الحرب العالميه الثانيه. الحاجه اللي بتثير علامات استفهام كتير حوالين سبب القرار ده، هل السبب هو منع الفساد ولا الاستفاده من الفساد والمشاركه فيه بس لصالح الجيش؟ وزاره الماليه بقى واللي باقي الوزارات دايما مزمزقه منها بسبب موضوع الرقابه الماليه ده، وان هم مش عارفين ياخدوا راحتهم ويرحرحوا كده، يعني ازاي الوزارات بتفلفص من ايديها؟ بقوا يعملوا حسابات خاصه يودعوا فيها ارباح الوزاره مباشره بدل ما يوردوها لوزاره الماليه. الحسابات اللي قيمتها وصلت في 2016 ل 14 مليار دولار، المبلغ اللي كان عادل تقريبا احتياطي البنك المركزي من العمله الاجنبيه. حازم الببلاوي كان وزير الماليه في 2011 لما المجلس العسكري كان هو اللي بيحكم، ومسك بعد كده رئاسه الوزراء في 2013. اشتكى الببلاوي من ان الحسابات الخاصه الكتير دي بتخلي من المستحيل ان وزاره الماليه يكون عندها صوره كامله عن الحاله الماليه للدوله. الغريب ان اجمالي الاموال المودعه في الحسابات الخاصه دي كان بيزيد مع الوقت بالرغم من تدهور الحاله الاقتصاديه للبلد. الحاجه اللي بتقول ان الجيش كان سايب الحسابات دي وسايبها تزيد عشان ما حدش يبص لحساباته هو، واللي كانت مبقلظه اكتر بكتير من حسابات الوزارات، ولان الحسابات الكتير دي بتخلي الفساد دمه يتفرق بين القبائل فيصعب كشفه او محاسبه المسؤولين عنه، وان زياده قيمه الحسابات دي كانت تظبيط لرجالتهم اللي موجودين في السلطه التنفيذيه. النكته بقى ان بعد خرتقه السلطه التنفيذيه والحكومه بالشكل ده تيجي الدوله العميقه وتلوم الموظفين بتوع الحكومه على ادائهم المنيل بنيله، مع ان الدوله العميقه هي السبب في ده. زي ما السيسي كل ما يجيب سيره موظفين الحكومه تحسه قرفان كده ونفسه يخلص منهم. غير الاختراق والتقسيم عندنا كمان المركزيه. الحكومه في مصر مصممة بحيث انها دايما تكون تابعة تماما للعاصمة، بحيث ان مفيش اي فرع في اي محافظة يقدر يكون قاعدة سياسية من الناخبين من اهل المحافظة. الخلاصة، الدولة العميقة هدفها دايما ان السلطة التنفيذية ما توصلش ابدا لايدين المدنيين الشعب يعني، ولا انها تكون قناة الشعب يعبر من خلالها عن مطالبه او يستغلها في الحراك السياسي، والنتيجة سلطة تنفيذية او حكومة مترهلة ومتآكلة. دي السلطة التنفيذية او الحكومة. نيجي بقى للقضاء، ازاي الدولة العميقة بتسيطر على القضاء؟ ولكن هذا امر شرحه طول، وانا الليله مشغول، هنشوفكم على خير ان شاء الله.